الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وكان شيخي يقول عنده هذا حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم الذي يدور عليه كثير من تصرفات المسلم. فموضوعه حقوق المسلمين وترتيب العلاقات بين المسلمين وبيان حرمتهم. وقوله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبق ترجمة هذا الصحابي الجليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا، النهي هنا للتحريم كما هو مقرر عند الأصوليين وأهل العلم، فالحسد محرم. وما هو الحسد؟ الحسد في الأصل بمعنى كراهية النعمة عند غيره. إذا كره النعمة عند المنعم عليه، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى ذلك، فهو حاسد. والمشهور عند الشراح والمتأخرين أن الحسد تمني زوال النعمة، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الحسد، وهو من أشنعها. ولكن قصر الحسد على تمني زوال النعمة فقط قصور في التعريف. ولهذا جاء في لسان جمع من أهل العلم، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، أن الحسد في حقيقته اعتراض على أمر الله وقدره وقسمته. وفي ذلك يقول الحكيم: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. إضافة على هذا، تذهب حسناته ويأكلها الحسد كما تأكل النار الحطب. وعلى كل حال، المسلم يستحضر قول الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله سبحانه جل وعلا عليم خبير، فمن أدعن وآمن خرج من قلبه هذه الصفة الذميمة التي كانت سببا للعن الشيطان وخروجه من رحمة الله إلى سخطه وغضبه. والحسد كذلك صفة اليهود. ثم إن العاقل إذا تأمل الحسد وجده هو والكذب من أشنع الصفات وأدناها. فماذا يستفيد الإنسان من هذا الاعتراض؟ وماذا يستفيد من زوال نعمة مسلم آخر؟ ما هو العائد؟ نسأل الله أن يحفظنا جميعا. فالمسلم يفرح لنعمة أخيه، ويسأل الله الغني الكريم الذي أعطاه أن يزيده وأن ينعم عليه كما أنعم على أخيه، كما قال تعالى: وأسأل الله من فضله. وعلى المسلم أن يدعو الله كل يوم أن يطهره من هذه الصفات الذميمة. كلام على هذه المسألة مهمة، لها فروع كثيرة. هناك فرق بين الغبطة والحسد. فالغبطة تمني مثل نعمة أخيك دون كراهية لما حصل له من الخير، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل ناتاه الله مالا فسلطه على هلكته، في الحق الحديث. فالمراد بالحسد هنا الغبطة كما نص على ذلك العلماء. وهناك أسباب للحسد وعلاج للحسد ذكرها العلماء، وكذلك ما يجب أن يفعله المحسود، لكن نكتفي بهذا القدر. تبقى مسألة: لو طرأ الحسد على قلب مسلم دون أن يتكلم أو يعمل، فهل يحاسب؟ قولان لأهل العلم موجودة بتفاصيلها في الشرح الثاني، والجمهور على أنه محاسب ما لم يدفعه ويجاهد نفسه على طرد هذه الصفة الذميمة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تناجشوا، النجش والنجش ضبطان لهذه الكلمة بسكون الجيم وبفتح الجيم، النجش والنجش. النجش في الأصل يدور على إضمار مكر وخديعة وغش، وأصل النجش الاستتار، لكن الفقهاء اصطلحوا على صورة من صور النجش فسموه بالنجش، وهو عند الفقهاء أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به غيره، ولها صور كثيرة. فقد يكون الفاعل يريد بفعله هذا نفع نفسه، كأن يكون عنده يعني سلعة مثلها مثلا، فلو تاعت هذه السلعة بتلك القيمة ذهبت سلعته بمثلها. لكن الذي يظهر أن المراد في الحديث هنا أعم من ذلك، فهو يشمل كل مكر وخديعة وحيلة يوقعها المسلم على أخيه المسلم، ويدخل فيها دخول أولي ما يذكره الفقهاء، وهذا محرم ولا ينبغي أصلا أن يحوم حوله مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب البغض. لماذا؟ لأن البغض منهي عنه، والبغض في الأصل خلاف الحب، وتعريفه بأكثر من هذا صعب، وما ذكر في تعريفه فهو في الحقيقة تعريف بآثاره. والمقصود النهي عن البغض، وذلك بالوقوع في أسبابه كالشتم والظلم والحرمان من المنفعة، وذكره بأبغض أسمائه أو بتعمد يعني إيقاعه مباشرة كنقل النميمة وذكر المساوي ونحو ذلك، فكل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. واستثنى العلماء ما يقع لأجل دين الله، يعني البغض في الله لكون الشخص كافرا أو فاسقا. والبغض هنا لا يعني بحال من الأحوال الظلم ولا الاعتداء. وهنا يقع سؤال، كيف أبغض العاصي وهو مسلم؟ الجواب، يبغض بقدر ما معه من المعصية، ويحب لوجود أصل الإسلام أو لما معه من الإسلام. هذا واقع وفيه كلام كثير وفيه تفصيل، هل يبغض العاصي أو يبغض العمل؟ وأنا بريء مما تجرمون، ليس من المجرمين. هذا فيه كلام فيه تفصيل. أما التباغض لأجل الدنيا ممنوع محرم، وهو المعني بالحديث. وعلى المسلم أن يسعى بنزع سهام التباغض وسد طرقه المفضية إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، التدابر مأخوذ من الدبر، فكأن كل واحد منهم ولا أخاه دبره وأعرض عنه، والمراد منه الهجر والقطيعة. وهذا اللفظ يشمل التدابر الحسي والمعنوي. الحسي بأن يعطي كل يعني واحد أخاه قفاه ودبره احتقارا له، احتقارا له. أما إذا أعطاه دبره لضيق مكان أو طبيعة مجلس فلا بأس، فلا يدخل في هذه الصورة. وأما التدابر المعنوي فهو الهجر والقطيعة. وهنا سؤال، ما الفرق بين التباغض والتدابر؟ ألا يدخلان في بعض؟ الجواب، بينهما عموم وخصوص وجهي. فقد يقع التباغض دون التدابر، تجد الشخص يعطي أخاه ماله يعني من حق مع بغضه له لأجل أمر دنيوي، والعكس صحيح، تجده هاجرا له قاطعا سبيل المودة وهو في داخله يحبه. هذا أمر مشاهد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاثنين ونص على كل واحد. والهجر نوعان، إن كان لأمر دنيوي، وهذا يقع يعني في النفوس البشرية مجبولة على هذا، فإن كان في أمر دنيوي فللمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فقط، وما زاد على ذلك فحرام. وهنا روعي فيه يعني روعية في النفس البشرية ما جبلت عليه، ففي هذه المدة تهدأ النفس. وأما إن كان الهجر لأمر ديني فيكون حينئذ يعني منوطا بالمصلحة كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا حصل للثلاثة الذين خلفوا كما في الصحيح. وذكر بعض العلماء كالخطابي وغيره أن هجران الزوج لزوجته وكذلك ما في معناه كالزوج يعني ك الوالد لولده هذا يجوز فوق الثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، البيع على بيع أخي له صور، أشهرها أن يقوم شخص بصرف شخص سواء كان الثاني مشتريا أو بايعا، يصرفه عن العقد معه بعدما اتفقا وتراضيا على ثمن، سواء في وقت الخيار أو بعد لزوم العقد على المختار، هذا هو الأقرب. فمثلا يقول للمشتري سأبيعك بأرخص من هذا، أو يقول للبائع سأشتري منك بأكثر من هذا، فيلجئه إلى أحد أمرين، إما فسخ العقد وحصول البغضاء والشحناء، أو الندم وعدم طيب النفس إذا استمر العقد، وكلاهما يعني كلا الأمرين من المفاسد العظام، وقد يجر إلى الكذب وإظهار عيب في السلعة حتى يردها ويتصنع ذلك، هذه مفاسد كما لا يخفى، هذا أمر مجرب ومشاهد ومعلوم، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل في هذا ما يسمونه بالمزاد، ما دام البائعان لم يتراضيا على سعر ويتفقا عليه والأمر في المساومة فيجوز حينئذ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، البيع هنا يشمل سائر العقود التي من جنسها كالإجارة ونحوها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، كلمة عباد الله هذا منادى، يعني كونوا يا عباد الله كونوا إخوان. وهذه العبارة للعلماء في تفسيرها قولا، فقال بعضهم هذه العبارة على ظاهرها، على ظاهرها وهو أمر بالاتصاف يعني بهذه الصفة وبلزوم هذه الصفة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمن اتصفوا والزموا هذه الصفة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد الإخبار بنتيجة الاتصاف بهذه الصفات، فإذا لزم المسلمون هذه الأوامر المذكورة في الحديث صاروا إخوان، فكأن التقدير هكذا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فتكونوا إخوانا. فعلى القول الثاني تكون بيانا للنتيجة هذا الأمر وثمرته، والأمر محتمل. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا إشارة لطيفة، وهو ربط تحقيق العبودية لله برعاية حقوق المسلمين، هذا صحيح، فلا تقوى بلا أخلاق ورعاية لحقوق المسلمين، فانتبه لهذا جيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، هذا تعليل وتأكيد لما مضى، فمقتضى الأخوة المحبة والألفة وحصول النفع وقطع سبل التفرق والشر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، وذلك باستحلال حقوقه سواء المالية أو المعنوية من عرض وغيره. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه تعديا، ففيه الاعتداء وانتقاص حق الغير. والظلم محرم بنص القرآن والسنة، وقد مضى معنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يظلمه، هذا خبر لأن لا هنا نافية غير جازمة، لكنه بمعنى الأمر أي لا تظلمه. والمسلم المبتغي لله والدار الآخرة يقف عند أوامر الله ولا يعتدي، فإذا وقع في الظلم تحلل من أخيه برد المظالم إلى أهلها على تفصيل مذكور في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخذله، الخذلان ترك النصرة المشروعة، فالمراد هنا ألا يترك نصرته المشروعة، فمن حق المسلم على المسلم أن ينصره سواء في دنياه برد الاعتداء ومساعدته على حوائجه، أو في دينه بدعوته وتذكيره وتعليمه وإخراجه من براثن الغفلة والمعاصي. هذا يشمل كل هذه الصور، وهذا من بلاغة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خذل مسلما مع القدرة على نصرته فقد أتى محرما ومنكرا عظيما، أسأل الله أن يحفظنا جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه بفتح الياء وضبطت بضم الياء هكذا، ولا يكذبه، وذكر ابن علان الصديقي وجها ثالثا وهو ضم الياء مع تشديد الذال هكذا، ولا يكذبه يعني لا ينسبه إلى الكذب فيقول أنت كاذب، هذا معناه على الضبط الثالث. وهذه اللفظة ليست في الصحيح يعني لا يكذبه، ولا توجد في بعض النسخ لكنها في أكثر نسخ الأربعين وهي عند الترمذي. ومعنى ولا يكذبه على الضبط المشهور أي لا يقول له كذب في حديثه فيكذب عليه. والكذب من أقبح الصفات وأشنعها، وقد جاء في الصحيح أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهي من صفات أهل النفاق. وهنا يتكلم العلماء على مسألة التورية وأحكامها، وهذا في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحقره أي يزدريه ويستصغره ويستهزئ به، وهذا في الأصل ناشئ من الكبر، فيرى نفسه أفضل منه ويترفع عليه، وهذا والله الهلاك والضلال. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فعلى المسلم ألا يزدري المسلم وأن يتهم نفسه دائما. بعض الحكماء قال المسلم له عينان، عين ينظر بها إلى محاسن المسلمين، وعين يعني ينظر بها إلى عيوب نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. مضى معنا بيان التقوى ومعناها لغة وشرعا في حديث اتق الله حيثما كنت. وقوله ويشير إلى صدره هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا كان يشير بيده إلى صدره. وقوله ثلاثا يعني قالها ثلاث مرات، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، هذا فيه تعظيم يعني وتنبيه لأهمية التقوى وملاحظتها في الحكم والعمل. لا يختصر الإنسان على الظاهر في نفسه ولا غيره، لا، لابد أن يلاحظ التقوى في أعمال نفسه وأعمال غيره، وكذلك في الأحكام. فقد يعمل أعمال في ظاهرها خير وهو يريد من ورائها شيئا آخر من حطام الدنيا الفاني من محمدة عند الناس أو غيرها، وكذلك في غيره. الحكم على الناس بالجزم والقطع باعتبار الظاهر فقط يراه قليل الطاعة في الظاهر، ولا يعلم أنه في بيته يتنفل ما بين المغرب والعشاء، رأى منه تقصيرا في النهار ولم يطلع على بكائه واستغفاره وتوبته في جوف الليل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه قالها تعليلا لقوله ولا يحقره، فإنك لا تدري من الأعلى والأفضل عند الله تعالى، لأن الكريم عند الله صاحب التقوى، والتقوى في القلب لا يطلع عليها. وعلى هذا فلا تحقر مسلما لكونه فقيرا أو بليدا أو قليل العلم ونحو ذلك، فلعله تقي كريم على الله وأنت عند الله دونه بمراتب. هذا هو التوجيه الأول. بعض العلماء قال المقصود بقوله التقوى ها هنا يشير إلى أن هذه الصفات التي ذكرها كل الصفات تحتاج إلى تقوى وإيمان، فأشار إلى سببها الباعث عليها. هذا توجيهان لأهل العلم، وليس في هذه العبارة دليل للمرجئة ومن على شاكلتهم ويجري في مضمارهم ممن يظن أن التقوى فقط في القلب ولا أثر له على الجوارح. لا، هو في القلب هذا صحيح، لكنه أيضا يظهر على الجوارح ولا بد، ما لم يكن معذورا بإكراه ونحوه، وقد ذكرنا هذه المسألة في الأحاديث السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فلا يحتاج لهلاكه وعاره وفضيحته يوم القيامة إلى شر آخر غير هذا الشر وهو احتقار المسلم. وهذا وعيد شديد جدا، لأن الاحتقار كما بين العلماء نابع يعني من الكبر في أصله. وهنا تنبيه، ينبغي للمسلم ألا يأتي الأمور التي تزدريه عند الناس، فعليه باللباس المعتاد والشكل المعتاد ويستبرئ لدينه وعرضه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا توكيد لما جاء في أول الحديث، وهذه الجملة قاعدة عظيمة ينبغي المسلم أن يضعها نصب عينه، فحرمة المسلم عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الجملة ويذكر بها في المجامع وفي الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم دمه يعني بها الاعتداء مطلقا سواء بالقتل فما دون من قطع لعضو أو جرح ونحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم وماله بالسرقة أو القصب أو المعاملات المحرمة كالغش ونحوه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعرضه يتناول الغيبة والنميمة والفاحشة لمقدماتها. وسبق أن العرض هو مكان المدح والذم من الناس. وهذا الحديث كما ترون حديث عظيم يدور في أصله على تحقيق العلاقات الأخوية بين المسلمين، وأنهم أخوة لكل واحد منهم على أخيه في الدين ما على أخ النسب. ومن تأمل هذا الحديث علم سبب ما نحن فيه من ضعف ومذلة، والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث عظيم، قال فيه الإمام النووي رحمه الله جامع لأنواع من العلوم والقواعد والأدب. وقوله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، التنفيس في الأصل بمعنى خروج النفيس والراحة، هذا في الأصل، وعليه تدور فروع هذه المادة كما ذكر ابن فارس رحمه الله. والكربة مأخوذة في الأصل من الكرب، وهو عقد غليظ يعني يوجد في حبل الدلو، فسموا الغم الشديد والشدة العظيمة كربا. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يعني من أراح وأزال عن مؤمن شدة وهما من شدائد وهموم الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وتأملوا التعبير بنفس، فكأن هذا الكرب أحاط به وضيق عليه موضع ومحل التنفس. وفي هذا التعبير نفس إشارة إلى أن المسلم يسعى في التخفيف عن إخوانه وإدخال السرور عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن مؤمن، خص المؤمن بالذكر لأنه أشرف من غيره وأعلى مقاما، وليس هذا القيد مقصودا، فقد خرج مخرج الغالب، فإن العلماء يقولون الذمي والمستأمن وغيره يدخل في هذا الحديث للنصوص الأخرى من طلب الإحسان والأمر به وللروايات الأخرى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يدخل في كرب يوم القيامة أهوال وشدائد القبر. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هنا ينقدح سؤال: أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ هذا ما دلت عليه النصوص، والله أكرم من خلقه، فلماذا جوزي بفك كربة واحدة يوم القيامة؟ أجاب على هذا أهل العلم فقالوا: كرب الدنيا جميعا إذا اجتمعت من عصر آدم إلى قيام الساعة من أحزان وهموم ومصائب لا تقارن ولا تساوي كرب يوم القيامة. فوصف أهوال يوم القيامة لمن تدبرها عظيمة مخيفة، وهذا فضل عظيم من الله في مقابل تنفيس كربة مسلم، وفيه ترغيب عظيم. والتنفيس عن المكروب له صور كثيرة، قد يكون بإزالتها كاملة أو بتخفيفها، قد تكون بالكلام أو بالجاه أو بالمال أو بالمواساة أو بالدعاء الآخري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فيه تقرير القاعدة المشهورة: الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفيه إثبات الكرب يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، المعسر هنا بمعناه العام، وهو كل مضيق عليه ومتعسر أمره، كمن عليه حق ولا يستطيع أداءه من دين أو حقوق لأهله ونحو ذلك. والتيسير عليه له صور كثيرة بحسب حاله، فإن كان مدينا فبالتيسير يعني فالتيسير بحط الدين عنه أو مساعدته فيه أو بإنظاره، وإن كان فقيرا فبالتصدق عليه، وإن كان بضائقة في علم وفتوى فبتدريسه وتعليمه أو إفتائه وهكذا. وقد ورد في الصحيح أن رجلا كان غنيا وكان يقرض الناس ويقول لفتيانه إذا وجد معسرا تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يسر الله، نعم، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يشمل الأجر هنا يشمل الدنيا والآخرة. وهل يجوز أن يعمل العبد العبادة لأجر دنيوي، لأجر الدنيا يعني لأجل ما يلحقه من بركات وأجور دنيوية كالتوفيق والبركة والتيسير ونحوه؟ هذا ذكرنا الكلام عليه في حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أنه جائز ولا حرج فيه، وذكرنا كلام العلماء فليرجع إليه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هنا ذكر الدنيا والآخرة ولم يذكرها في تنفيس الكربة، فلماذا؟ هذا سؤال اختبار. وللعلماء فيه عدة توجيهات. أسمع الجواب منكم. والجواب المختار عندي هناك إشارة تدل عليه في شرح أول هذا الحديث، لكن لا بس اذكروا كل ما ظهر لكم بعد التأمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هنا بمعنى الكتمان وعدم الإشهار، والستر له صور كثيرة، فيشمل ستر الإنسان لنفسه ولغيره، أن يستر الإنسان نفسه وأن يستر غيره، وفي كلا الصورتين يستر العورة والعيوب الحسية والمعنوية كذلك. نمر على هذه الأقسام سريعا. قلنا أولا يستر الإنسان نفسه فلا يفضح نفسه ويذكر ما اقترفه من المعاصي ومن الذنوب، فهذه من المجاهرة من طمس البصيرة، يعني بدلا من الانكسار والتوبة والاستغفار وطلب الستر يتحدث بهذه الآفات، وهذا هو العيب المعنوي. الحسي يستر عورته ويستحي، فهذا خلق أهل الديانة والمروءة، وقد ذهب الحياء في هذا الزمن من كثير من المسلمين، بل أشد من ذلك، صار الأباء والأمهات يعلمون أولادهم خلع الحياء، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. ومثل هذا الذي ذكرت يكون في حقوق الآخرين. إذن يستر نفسه ويستر الآخرين، يشمل الجميع، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة يحتج كثير من الناس على من ينكرون المنكر بهذا الحديث ويقولون اتركوا أهل المعاصي وشأنه، فهذا من ستر المسلم. وبعضهم يذكر إشكالا آخر ويقول: لماذا قال تعالى في حد الزاني: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ في ظاهرها تعارض. والجواب: الناس أو المذنبون صنفان، صنف من ذوي الهيئات ممن لا يعرف ولم يشتهر بالفساد والفحشاء واقتراف الذنوب، وقسم مشهور باقتراف المنكرات من أهل الفسق والفجور. فأما القسم الأول وهم ذوي الهيئات فينبغي للمسلم أن يستر زلاته ولا يتحدث بها، حتى أهل الحسبة ممن وكل وأمر بهذه المهمة من قبل ولي الأمر فلهم أن يقوم يعني أن يقوم بالإنكار عليه، لكن يقتصروا على الحاجة ولا يزيدوا بالتشهير ونحوه، لأنهم قد يحتاجون إلى التدخل لقطع ما يفعله من منكر. نقول لكم ذلك، لكن اقتصروا على الحاجة، اقتصروا على الحاجة. نأتي للقسم الثاني وهم المشهورون بالفجور، فهل يشملهم الحديث؟ قال العلماء: يرفع أمرهم إلى المسؤول ويردعون ويعزرون وتقام عليهم الحدود لئلا تنتشر الفاحشة ويفسد المجتمع. طيب، إن لم يرفع أمره ولم يصل للمسؤول فهل يجوز التحدث بما اقترفوا يعني في المجالس؟ هل لهم حرمة فلا تجوز غيبتهم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا حرمة لهم، فهم مجاهرون مستحقون للتعزير، هكذا قالوا. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى عدم نشر معايبهم ولا التحدث بها في المجالس، وإذا أنكر عليهم بقدر الطاقة والوسع يكون الإنكار متجها إلى الفعل لا الفاعل، من باب ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا القول هو الأقرب والمختار إن شاء الله. أولا لأن النصوص التي جاءت بالنهي عن الغيبة والنميمة وطلب الستر عامة لم تفرق بين صنف وصف. ثانيا الكلام والتصريح بهم يورث مفاسد عظيمة، فيستنكفون من النصيحة ويتجرأ الآخرون على هذه المعاصي ويعتادون عليها ويتعلم هذه المعاصي ويستهويها من لا يعرفها، إلى غير ذلك من المفاسد. ثم إنه يعني لا مصلحة ترجى من التصريح بأسمائه، ولا ينبغي للمسلم أن يعتاد على مضغ أعراض المسلمين والكلام فيهم نشر معايبهم مثالبهم، ويستثنى من ذلك إذا كانت المصلحة هي الغالبة، ذلك في حالات خاصة كمن يستنصح في تزويجه أو ذكر ذلك لقليل له لأجل نصيحته، أو إذا غلب على ظنه خوفه ورجوعه إذا علم بعض الناس ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما جاء في تعزير أهل المعاصي علنا من قبل ولي الأمر ليرتدع الناس وينزجروا، فالمصلحة هنا غالبة. إذن القاعدة هكذا: الأصل والستر ما لم توجد مفسدة فيها، والمسألة فيها تفصيل يوجد في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا قال مسلما وفي الكربة قال مؤمنا، لماذا؟ هذا هو الاختبار الثاني، أريد أن أسمع الجواب منكم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الحقيقة يعني الوقت ضاق علينا، معنى هذه الجملة أن الله يعين عبده مدة كونه متصفا بصفة الإعانة لإخوانه. فما هنا مصدرية ظرفية كما مر عليكم في دروس النحو، يعني ما دام العبد متصفا بهذه الصفة ويعين إخوانه ويسعى في ذلك متخلقا بهذا الخلق كان الله في عونه، ولو لم يكن في وقت حاجته تلك قائما بإعانة أحد. انتبهوا، الكلام منصب على المتصف بهذه الصفة لا على القائم فيها فقط دون سائر الأوقات. انتبهوا الفرق دقيق. والإعانة هنا تحصل بصور كثيرة، في مال أو بدن وغير ذلك، والعبد محتاج إلى معونة الله وتوفيقه، كما قال الحكيم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك كان الصالحون يستجلبون معونة الله بالسعي في قضاء حوائج إخوانهم. وفي هذا الباب قصص وأخبار كثيرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك فقط ولو لم يصر عالما ولو لم يفهم، هذا الأجر يحصل بمجرد سلوك طريق العلم. هذا والله فضل عظيم، سأل الله يسهل لنا ولكم طريق الجنة. والسلوك يكون بالحضور والسماع والقراءة والتلخيص والسفر، له صور كثيرة تدخل كلها في عموم هذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يسلك من سلك، إشارة إلى الرحلة والتعب في طلب العلم. وتأملوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يلتمس. الله أكبر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل له طريقا في الدنيا أو في الآخرة. هل المقصود في الدنيا بتسهيل الطاعات وفتح سبل الخير، أو المقصود في الآخرة بأخذ الكتاب بيمينه وتيسير الحساب وعبور الصراط؟ الجواب يشمل الجميع، ومن لوازم الأول حصول الثاني أصلا. إذا سهل الله له في الدنيا الطاعات حصل له الثاني. وفي هذه العبارة أن العلم نفسه عبادة عظيمة لا يمكن أن يعبد الله على جهالة. والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الشريعة وما يتعلق بها، وأما العلوم الأخرى فصاحبها مأجور إن قصد نفع المسلمين ولا شك، وهو من إعداد القوة التي أمرنا الله بها. فإذا نوى سد حاجة المسلمين أجر على ذلك أجرا عظيما، لكنها لا تدخل في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم، يشمل الكبار والصغار والعلماء والعوام الصالحين وغير ذلك، يعني وهذا فيه الحث على الصحبة الصالحة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: في بيت من بيوت الله، يعني به المساجد. وهل هذا الفضل خاص بمن جلس في المساجد فقط؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر أن هذا الفضل غير مختص بمن جلس في مسجد، وأنه خرج مخرج الغالب، بدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح ولفظه: لا يقعد قوم يذكرون الله. وهذا لا يعني أنه يستوي الجلوس في المسجد وفي غيره، فلا شك أن المسجد له فضل، لكننا نتكلم على هذه الأجور المذكورة في هذا الحديث. وعلى هذا فإذا اجتمعوا في صحراء أو بيت يعني أو سكن أو مدرسة حصلت لهم هذه الأجور إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يقرأ أحدهم فيعيدون وراءه، أو يقرأ أحدهم ويستمع الباقون، أو يكمل الثاني عند ما وقف أو عند موقف من قبله، أو يدرسون تفسيره ومعانيه ونحو ذلك من الصور. وكان العلماء يفعلون هذا بعد الفجر وفي الصباح إلى زمن قريب، دركت هذا في بلادي. وهذه الصور نقل عن الإمام مالك رحمه الله كراهتها، نقل عن الإمام كراهتها خلافا للباقين. وأما القراءة الجماعية بصوت مرتفع معا تعبدا، فهذا مما تتابع العلماء على إنكاره وتبديعه. وعلى الصورة الأخيرة حمل بعض المالكية كلام الإمام مالك رحمه الله، الكلام فيه تفصيل كثير. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة، فتطمئن قلوبهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وغشيتهم الرحمة، يعني شملتهم من جميع الجوانب والجهات، فتستوعبهم وتخالطهم فتغفر ذنوبهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحفتهم الملائكة، يعني أحاطت بهم مع القرب والملاصقة، تشمل هذه المعاني كلها، فلا يبقى للشيطان عليهم سبيل. هذا أمر محسوس، من جلس في بيئات الذكر والعلم وجد إيمان ويقينا، هذا من آثار ما ذكر في الحديث. وفيه أيضا أن الملائكة تحب العلم وطلاب العلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهم الله في من عنده, يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. ومن أثنى عليه رب العزة والجلال فقد نال كل مطلوب. وقد رأينا فرحة من يذكر عند سلطان أو غني مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون, الله المستعان, يعني قلوبنا تغيرت. فعلى المسلم أن يفرح بما عند الله ويخرج هيبة المخلوقين والاعتقاد في كونهم ينفعون ويضرون ويعطون ويمنعون ويخفضون, هذا يخرجها من قلبه. فالخلق كلهم ضعفاء فقراء محتاجون إلى الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, البطء ضد السرعة. والمقصود من لم يبلغه عمله الرتبة المطلوبة المنجية لم ينفعه نسبه ولم يعني يبلغه شيئا من ذلك ولم يلحقه درجة أهل الأعمال. فالعبرة عند الله بالأعمال والصفات لا الأنساب والأشكال, كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالتقوى هي مدار التفضيل, والنسب له أحكام لكنه في الشرح الثاني. وهذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم فيه فوائد عظيمة وكثيرة, مررنا على الثلث تقريبا, وفيه إن شاء الله البركة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.